بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بالآيات التي ذكرت غزوة أحد وبعض ما صار فيها، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قال ابن كثير رحمه الله: قال وقوله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي صرفكم عنهم إذ تصعدون، أي في الجبل هاربين من أعدائكم. فقوله إذ ظرف متعلق بفعل محذوف أو بالفعل الذي سبق في الآية قبلها، لأن الله عز وجل قال قبل: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. إذ ظرف متعلق بصرفكم في الآية قبلها. قال وقرأ الحسن وقتاده: إذ تصعدون، أي في الجبل، تصعدون من أصعد الرباعي، بمعنى تنطلقون. وقد قرأنا معنى صعيد وأصعد من كتاب الراغب الأصبهاني رحمه الله، فإنه قال هناك: إذ تصعدون، أي إلى الإبعاد في الأرض، فإنما أشار به إلى علوهم فيما تحروه وأتوه. تصعدون، قال الإصعاد قيل هو الإبعاد في الأرض، سواء كان ذلك في صعود أو حدور، وأصله من الصعود وهو الذهاب إلى الأمكنة المرتفعة. الإصعاد أصله من الصعود وهو الذهاب في الأمكنة المرتفعة، ثم صار معنى الإصعاد الإبعاد في الأرض، سواء كان في صعود أو كان في حدور. وهنا الإصعاد على معناه: إذ تصعدون، أي تبعدون في الأرض هاربين من أعدائكم. فمن التمس جبلا ومكانا عاليا فالإصعاد في حقه على معناه الأصلي، ومن انطلق في أرض مستوية أو منحدرة فالإصعاد على المعنى المتوسع فيه. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. والرسول يدعوكم في أخراكم، وأنتم قد انصرفتم من أرض المعركة فارين. قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة، أي انطلق بعضهم في الخروج من المعركة حتى لحق بعضهم بالمدينة، فانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، أي هلموا إلي، أقبلوا إلي، إلي عباد الله، فذكر صعودهم على الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فقال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. لا تلوون أي لا ترجعون، منعطفين راجعين إلى أحد. والرسول يدعوكم في أخراكم، وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. نعم، إلى قوله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في 12 رجلا من أصحابه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى وهو الأشيب، قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق أو زهير بن محمد، ينظر. أن البراء بن عازب قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا. جعل عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعا وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، لا تتحركوا حتى أرسل إليكم، لا تنتقلوا من أماكنكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وهذا من سياسة الحروب، السياسة الشرعية، فإن من كان على الثغر حاميا الجيش من الخلف فإنه يبقى في مكانه على كل الأحوال، سواء انتصر المسلمون أو ارتبكوا وحصل لهم ما حصل، لأنهم إن انتصروا فإذا نزل أولئك فتحوا ثغرة يدخل منها الأعداء، وهذا الذي صار يوم أحد. وإذا حصل للمسلمين هزيمة مثلا، فأولئك الذين في الخلف وفي ظهر المسلمين يخففون من الوطأة فيحمون المسلمين من أن يأتي العدو من الخلف فيدخل عليهم كالكماشة، فيبقى القتال من موضع واحد، ويبقى مجال لمن انسحب إلى الجبل أو إلى الظهر. لكن لما حصل نزول بعضهم وفتحت هذه الثغرة صار ما صار. قال: فهزموهم، قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل. هذا البراء بن عازب يقول: من هزيمة المشركين أن النساء فررنا، كانت الواحدة منهن ترفع ثوبها لتمد خطوتها وتشتد، أي تصعد بسرعة إلى الجبل فرارا بعد الهزيمة الأولى في أول الأمر. فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله، أصحاب عبد الله بن جبير الذين هم 50 على جبل الرماة: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، أي أدركوا الغنيمة، خذوا الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. وهؤلاء 50، وأولئك نحو 700 الذين في المعركة من المسلمين، فنسبتهم أقل من العشر، نسبتهم أقل من العشر، ربما نصف العشر نسبة هؤلاء الرماة الذين هم ظهر للمسلمين في عدد المسلمين الذين يقاتلون في ساحة المعركة في الأسفل. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. وكانت هذه الغزوة هي الغزوة الثانية بعد غزوة بدر. حصل في غزوة بدر مغانم، وقسمت المغانم في من حضر وقاتل، ثم حصل في هذه المعركة شيء من انكشاف المشركين في أول الأمر، فأراد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أن ينزلوا ويصيبوا مما يصيب الناس. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، أي قتلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. قال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد 3. هذا بعد أن هدأت المعركة، لأن من عادة المقاتلين أنهم يتقاتلون إلى وضع معين، وضع معين، إما أن يحول الليل بين المقاتلين، وإما أن تنهار القوى ويشغل كل جيش بجرحاه وقتلاه، فينسحبون هكذا انسحابا شبه متفق عليه، هذا يسحب قوته إلى مؤخرته، وهذا يسحب قوته إلى مؤخرته، والغالب أنه يحول بينهم الليل إذا كان القتال من بعد العصر، وأحيانا قد يحول بينهم المشقة والحال التي وصلوا إليها والإنهاك، فيجمع كل قوته ويعيد ترتيب صفوفه. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، لهذا أبو سفيان يصيح والصحابة يسمعون أنهم على مقربة منه بعد أن هدأ القتال. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، أفي القوم ابن أبي قحافة، أفي القوم ابن الخطاب، أفي القوم ابن الخطاب. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، يعني يريد يقول قتلنا كبارهم كما قتلوا كبارنا يوم أحد. قال: وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. يوم بيوم بدر، أي هذا اليوم ثأرنا فيه لما حصل لنا من يوم بدر، والحرب سجال. وأصل السجل السجل الذي هو الوعاء الدلو الكبير، معنى سجال أنه تارة وتارة، تارة ندال عليكم وتارة تدالون علينا. والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثله، أي ستجدون في القتلى من قد مثل به، لم آمر به ولم تسؤني، أي لست أنا الذي أمرت بتشويه القتلى بعد قتلهم وموتهم، ولم تسؤني معناه أني لست بمكترث بذلك، ما أنا مهتم. ثم أخذ يرتجز ويقول: أعله بل، أعله بل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال: وقد رواه البخاري من حديث زهير بن معاوية مختصرا، ورواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق بأبسط من هذا كما تقدم، والله أعلم. إذن هذه أيضا هي الأشياء التي صارت. شرح موجز للمعركة. قال: وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة ابن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال: انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبقي معه 11 رجلا من الأنصار، وطلحة بن عبيد الله أي من المهاجرين 12، وهو يصعد الجبل، فلقيهم المشركون فقال: ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. قال: كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنهم وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه، أي شغل هؤلاء المشركين بقتالهم حتى تتاح الفرصة للصعود في الجبل. ثم قتل الأنصاري فلحقوه أرهقوه، فقال: ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة: مثل قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل قوله. قال طلحة: أنا يا رسول الله. قال: مكانك. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. إي والله أنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا واحدا بعد الآخر في الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم ولعن الله شانئيهم ومبغضيهم. قال: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه وأصحابه يصعدون، ثم قتل فلحقوه، فلم يزل يقول مثل قوله الأول، فيقول طلحة: فأنا يا رسول الله، فيحبسه، فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله، حتى لم يبق معه إلا طلحة، فغشوهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله، وأصيبت أنامله، فقال: حس. أصيبت أنامله، فقال: حس، يعني حس مثل ما اسم صوت يقال عند الوجع، كما يقال الناس اليوم أح عند الإصابة بجرح أو نحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون. قال: وقد روى البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن قاسم بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء، شلاء أي معطلة، ما يستطيع أن يرفعها ويحركها كاليد الأخرى. وقع بها رسول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد وقع بها، اتقى بها شيئا كاد يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ضربة سيف أو نحو ذلك. قال: وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثهما. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك، الاعتماد على رواية ثابت، وأما علي بن زيد بن جدعان فهو في المتابعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة، وله ماذا؟ وله الجنة، يربطهم ويرفع من هممهم ويعظم في نياتهم ويصحح قصود أو قصد من يقصد غير الجنة وغير رضا الله سبحانه وتعالى. قال: وله الجنة، ما قال من يردهم عنا وله كذا وكذا، له جارية، له سهم، له سهمان. قال: من يردهم عنا وله الجنة. وهذه هي التي يسعى لها الصالحون الجنة. فتقدم رجل من الأنصار ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن محمد بن سلمة به نحوه ما أنصفنا أصحابنا. والمقصود بذلك أن الذين قتلوا من الأنصار سبعة، نعم، قتلوا واحدا دون بعد الآخر. قال رحمه الله: وقال الحسن بن عرفة حدثنا بن مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم بن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعيد بن أبي سعد بن أبي وقاص يقول نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه من عدة الحرب السيف وكذلك أيضا الكنانة كنانة السهام، فنثل كنانته لسعد يعني في مقام الذخيرة هذه الأيام، لأن سعدا كان رماء يجيد الرمي، ومن كان قناص الرماء فالنكاءة بالأعداء من قبله أحسن من غيره وأنكى وشد من غيره. فنثل كنانته لسعد وقال ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. قال وأخرجه البخاري. طيب هذا بعض ما جرى في تلك الغزوة، إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.